بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، بادئ ذي بدء يقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا الإطراء الذي سبق كلامي، ربما شعور أخ لأخيه أو من باب المبالغة والإكرام، وأن كنت في حقيقة الأمر لا أعدو أن أكون طالب علم، وكفى بذلك، ولست شيخا في السن ولا في العلم، وربما أكون أكبر سنا من البعض، وأكون والدا للبعض وابنا للآخرين وأخا للكثيرين من هذا الجمع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للذود عن حياض هذا الدين التي توالت المحن والمصائب عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من جنده ومن أتباع نبيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التاريخ وقضايا أمور من خلال تشعبت، واهتم البعض بجزئيات منه، ولكن التاريخ أكبر واعظ للبشرية. ونظرا لأهمية التاريخ، إن الله تبارك وتعالى قد أنزل سورة كاملة، سورة تاريخية، تثبيتا وتسلية لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم جميعا، هي قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربما يتذكر البعض اللقاء السابق حول قضية فقه الواقع، ذلك إذا أردنا أن نطمح إلى المزيد من التقدم ومن الرقي، أن نفقه الواقع. فقه الواقع له أساسيات عديدة، ومن تلك الأساسيات والدعائم قضية فقه التاريخ. التاريخ هو ذاكرة البشرية وسجل الأحداث التي وقعت، ولكن التاريخ خير واعظ لكثير من الناس الذين يودون الوقوف على حقيقة الأمر. الناس بالنسبة للتاريخ إما متندر به على سبيل التفقه، وإما على سبيل أخذ العظة والعبرة مما فيه. ولذلك أن الذي لا يقرأ التاريخ لا يمكن أن يتقدم إلى الأمام أي شيء. وأحيانا كما يقال: التاريخ يعيد نفسه، وهذه مقولة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، ولكن نسبة الصواب فيها إلى حد كبير. حتى أن الإنسان نفسه ربما تمر عليه بعض الظروف في نفسية معينة، أحيانا تكون هذه النفسية بعد انقضاء الحدث، ربما تكون بعد سنوات، يكون الجو النفسي مطابق لحادثة معينة، يستشعر من خلالها وقوع شيء معين ويقع. فهذا الأمر يقع. أيا أمتي، آن الأوان لتسمعي حديثا مع التاريخ حرك لوعتي حديثا يشيب الحرف قبل أوانه إذا ما أذيعت فيه أسباب حسرتي. أجب أيها التاريخ حدث بما مضى وقل كيف سجلت المعالي بدقتي. فقال وفي عينيه ثورة غاضب تذوب على إصرارها كل ثورتي. أأروي لكم أمجادكم وخطاكم تسير بكم من عثرة إلى عثرة. أنا دفتر المجد الذي تحرقونه وهل يحرق الأمجاد صاحب حكمتي. فهل أنتشي والجرح يغلي به دمي وهل أنتشي والعار يكتب عنكم ويطوي سجلي صفحة إثر صفحتي. أأروم شموخا ثم أعلم أنكم دفنتم شموخي في أساي وحسرتي. هذا هو التاريخ. وقبل أن نستعرض القضية التي حدثت في الأندلس، إن الذي حدث في طليطلة له صورة مشابهة للواقع الذي نعيشه. ولهذا بعد قراءة متأنية وفحص وتدقيق لموضوع يناسب الساعة، فما وجدت أفضل من هذا الموضوع في نظر القاصر وفوق كل ذي علم عليم. رأيت أن الأحوال السياسية آنذاك والاجتماعية لها صلة موضوعية وصلة اجتماعية بالواقع الذي نعيش. قبل أن أدخل في موضوع طليطلة وما هي أسباب السقوط، نأخذ جولة قصيرة في تشخيص الواقع السياسي لملوك الطوائف ودولها التي قامت في الأندلس لكي تتضح الصورة فيما بعد حول حقيقة أسباب هذا السقوط. هذا السقوط لم يأتي اعتباطا ولم يكن ارتجالا، بل خطط له سنوات عديدة، أكثر من 7 سنوات، حينما خطط ألفونسو السادس ملك قشتالة لسقوط هذه المدينة. وقد افتتحها طارق بن زياد رحمه الله سنة 92 هجرية. دامت الأندلس 3 قرون متوالية إلى قاية سنة 399 هجرية وحدة متماسكة، حكومة واحدة تحت الخلافة الأموية. بعد ذلك طرأ من الوهن والضعف في هذه الدولة نتيجة الانحرافات التي وقعت من قبل ساستها، وقامت الدولة العامرية وسقطت هذه الدولة، الدولة العامرية، بعد فترة وجيزة من وثوبها على الخلافة. حياة الأمة الأندلسية من ناحية التفكك مكثت 80 عام، 80 سنة، وكان عصر تفكك وانحلال سياسي واجتماعي بالرغم مما يبدو في بعض جوانبه من جوانب براقة. هذه الدول قامت تقريبا أكثر من 20 مملكة أو دويلة في الأندلس. إن الأندلس لم تكن فقط شاملة إسبانيا، بل كان جزء من البرتغال وأجزاء متفرقة. فقامت أكثر من 20 دولة، كل دولة يحكمها شخص يسمى ملك، كانت تتسم بالملوك بالملكية وبالملك العضوض، ثم تزعم لنفسها الاستقلال بشؤونها، وكانت تنقص هذه الدويلات الناحية النظامية، ولا تستطيع الحياة بمفردها، بل هي عالة على الغيب، وبالتالي لم تكن هناك حكومة بالمعنى الصحيح وبالمعنى الدستوري. لم تكن هناك حكومات تهتم بشؤون الشعب ومستلزماته، بل كانت أشبه بإقطاعيات، كل ملك يحكم فالخير له ولأسرته، وأما الشعب فنتعرض له فيما بعد. كان الهدف الأساسي تنمية الموارد الذاتية لأولئك الحكام، وأما الشعب فلا يهم في ذلك. لقد كان ملوك الطوائف أسوأ مثال وأسوأ قدوة، كانوا ملوكا ضعافا في وطنيتهم، ضعافا في دينهم، غلبت عليهم الأهواء الشخصية، ونسوا في غمارها وطنهم، حتى كراماتهم الشخصية نسوها، وهذا سوف نتطرق له فيما بعد حينما أتى الوفود وسفراء دول الطوائف راكعين خانعين خاضعين لملك قشتالة الملك ألفونسو السادس، واستساقوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب اليهود والنصارى، حتى أنهم استعدوهم بعضهم على بعض، لا في سبيل قضية محترمة، ولا في سبيل دين، ولا في سبيل وطنية، وإنما من واقع الاحتفاظ بتلك الزعامات، وانتهوا إلى درك أقصى ما يوصف بالنعوت وبالذل وبالهوان. ولم يكن ملوك الطوائف إزاء شعوبهم في سياستهم الداخلية أفضل موقفا ولا أكرم تصرفا، فقد كانوا طغاة قساة على شعوبهم، يصومونهم الخسر ويثقلون كوائه لهم بالفروض وبالأتاوات وبالغرامات وبالضرائب إلى خلاف ذلك، وقد كانت سياستهم الداخلية مثار سخط ومثار غضب من عامة الناس، مثل السياسة الخارجية التي كانوا يتبعونها. وقد شخص تلك الحالة، أيما تشخيص بموضوعية وبعلمية، هو الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، فقد عاصر تلك الفتن وتلك المواقف التي تخاذل فيها الأمراء والمتسلطون، فيقول رحمه الله تعالى في جواب على سؤال حول هذا الموضوع: وأما ما سألتم من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس بها مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض، فهذا أمر امتحنا به، نسأل الله السلامة، وهي فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وقى الله تبارك وتعالى إياه. وعند ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذا أولها عن آخرها محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وساع في الأرض بفساد، والذي ترونه عيانا من شنهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم. كانت حروب داخلية عجيبة، وهذا سوف نتطرق إلى ما حدث في دولة بني ذي النون التي حكمت طليطلة قرابة أكثر من 40 سنة. ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين، مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين فأخذ الجزية. كانوا يستعملون اليهود في أخذ الجزية على المسلمين، وبعد ذلك هم دفعوا تلك الجزية إلى ملك قشتالة وإلى غريسي ملك نافار أخو ملك قشتالة ألفونسو السادس، وهو ابن فرناندو ملك قشتالة الأول والذي سوف نذكره فيما بعد. معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله، غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونهيهم، فلا تقالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه. وهذا سوف نتعرض إلى الموقف السلبي للعلماء في تلك الفترة. اللابسون جلود الظن على قلوب السباع، المزيفون لأهل الشر شره، الناصرون لهم على فسقه. وقد كانوا أمراء شيوخ السلاطين، فقهاء السلاطين، من أكبر الأعوان لملوك الطوائف في استدامة غيهم وعنفوان تسلطهم وبطشهم بالشعب. ولذلك نجد أحد المؤرخين يصف علماء ذلك العصر فيقول: ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا، منذ خلقوا على صنفين، في صنفين كالملح، فيهم الأمراء والفقهاء، قلما تتنافر أشكالهم، بصلاحهم يصلحون وبفسادهم يفسدون. فقد خص الله تبارك وتعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم الأمراء والعلماء، لدينا بما لا كفاية له ولا مخلص منه. فالأمراء القاسطون قد نقبوا بهم عن نهج الطريق زيادا عن الجماعة وجريا إلى الفرقة، والفقهاء أئمة صموت عنهم صدف عما أكد الله عليهم من التبيين لهم، قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم وخابط في أهوائهم وبين مستشعر مخافتهم آخذا بالتقية في صدقهم. لقد قاس الشعب الأندلسي آنذاك المسلم في ظل طغيان الطوائف كثيرا من ضروب الاضطهاد ومن الظلم، حتى وجدنا من أمراء تلك الطوائف من يتفنن في التعذيب لمخالفيهم ويأتي بالنصارى ليقتلوا المعارضين لهم في دولتهم. والمعتمد بن عباد خير مثال على ذلك. كانوا يستقلونهم أيما استقلال ويجعلون من شعوبهم عبيدا يستصفون ثرواتهم. أصبح المسلمون سجادة لأبناء الذوات، لأبناء تلك العائلات الإقطاعية آنذاك. كان مجرد انتسابهم إلى عائلة العائلة الحاكمة في دول الطوائف هو جواز السفر والضوء الأخضر لقضاء أي مصلحة أو انتزاع أي حق، وأيضا أنه مبرر لعمل الفساد. فكم من فتاة مسلمة هتك عرضها بواسطة المسلمين أنفسهم المتسلين من أبناء الزواج. ولذلك لا يمكن لشعب أو أمة تريد التقدم والخلاص لنفسها أن تكون سجادة لغيرها يطؤونهم متى شاءوا وفي أي وقت شاء. ولكن حينما تخلع هذا الإكليل من العار عن نفسها تستطيع أن تتقدم. ولكن ما دام الذل مسلط على الرقاب فالنتيجة الحتمية لهذا الأمر هو التأخر والتقهقر. ربما الذي يدرس تاريخ أوروبا في العصور الوسطى كانت هناك فئة لها امتيازات خاصة في عهد الإقطاعية الأوروبية تسمى طائفة النبلاء. هذه في العصور الوسطى لأوروبا. ولكن لا يزال الناظر يجد عهد ملوك الطوائف وعهد النبلاء يتكرر وفي ذلك التاريخ يعيد نفسه. وقد أفاض الإمام ابن حزم لأنه له كتاب خاص بوصف ما عاناه المسلمون من نير واستبداد وطغيان ملوك الطوائف ذاك. ويصف ابن حزم أولئك الأمراء فيقول: والله لو علموا أن في عبادة الصلبان تمشية أبورهم لبادروا إليها. فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم من حرم المسلمين وأبناءهم ورجالهم، يحملونهم أسرى إلى بلادهم، وربما يحمونهم عن حريم الأرض وحشرهم معهم آمنين، وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفا من سيوفه. هذه الحال التي كان عليها أولئك الأمراء. بعد هذا التمهيد نرجع إلى موضوعنا الأساسي، ألا وهو موضوع سقوط طليطلة. كما قلنا طليطلة فتحت عام 92 بقيادة طارق بن زياد رحمة الله عليه. طليطلة إلى الآن الاسم موجود في إسبانيا، وهي تقع جنوب غربي مدريد وتسمى في إسبانيا بتوليدو. هذه على بعد تقريبا 75 كيلومتر جنوب غربي مدريد إلى اليوم. في أوائل القرن الخامس الهجري كما قلنا آنفا أن الدولة الإسلامية في الأندلس ظلت متماسكة 3 قرون، بعد ذلك دب الضعف في الخلافة الأموية وتسلط عليها العامريون وقامت الدولة العامرية ثم سقطت. في أوائل القرن الخامس الهجري بعد أن سادت الفوضى والتشرذم في صفوف المسلمين في الأندلس قامت دولة تسمى دولة بني ذي النون. هذه الدولة من أصول بربرية، دخل جدهم عبد الرحمن بن ذي النون في خدمة عبد العزيز أيام المنصور ابن أبي عامر، وبعد ذلك كان طليطلة بحاجة إلى نجدة فبعث إليهم ولد إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ذي النون، وكان ذلك سنة 427 هجرية، وتوفي سنة 435، أي ملكه لم يدم أكثر من 8 سنوات. وخلف ولدا هو يحيى بن إسماعيل، وقد تلقب بالمأمون. هذا المأمون حكم 33 سنة، أنفق معظم هذه السنوات في حروب داخلية مع جيرانه. وكان هذا الملك مسرفا إلى حد بعيد، حتى أن الروايات التاريخية تذكر أنه ابتنى قصرا، جعل في هذا القصر بحيرتين عظيمتين، وصنع له قبة كبيرة. وكان من عجائب هذه القبة أن الماء ينساب من فوقها في شكل قلائد ذهبية دون أن يصيب من يجلس تحتها بأي شيء، حتى قيل في الرواية التاريخية لو شاء أن يوقد الشموع لأوقد ولا تنطفئ. وكان عنده حديقة عجيبة في هذا القصر، وكان هذا القصر سبب وبال هذه الدولة فيما بعد في عهد حفيده القادر المسمى القادر، لأن ابن هشام ابن المأمون توفي في حياته، وانتقل بعد ذلك هذا الملك العظيم إلى حفيده العابد. وكما سوف نذكر فيما بعد أنه كان من نتاج تربية نساء وعبيد وخصيان، ولذلك لم يفلح، وكان حدثا وقد تولى وزير أبيه فيما بعد وزير جده قضية السلطة وكيف حدث النزاع. فكان من ضمن هذه الحديقة العجيبة البحيرات، كانت بحيرات صناعية وليس طبيعية، جعل في قاع هذه البحيرات من الرخام الشيء العجيب، وكانت حيوانات موجودة في هذه الحديقة، وقد صنع أصناما على شكل أسود ونمور وغير ذلك في هذه الحديقة، حتى أنه ابن الأبار وهو من مؤرخي الأندلس في الحلة السيراء ذكر الشيء الكثير من الترف الذي قام به المأمون. ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون زوال هذه الدولة بعد وفاته بسنوات بسيطة. فأنفق معظم سنين ملكه في محاربة ومنافسة جيران. كانت أول مرحلة من مراحل الحروب الداخلية، وهذه أحد الأسباب التي أدت إلى زوال الأندلس، قضية التناحر وقضية الدويلات الصغيرة والاستجداء والاستعانة بالغير ضد بني جلجتة. كانت أول حروبة مع ابن هود، وهذا ابن هود كان يحكم مملكة اسمها سرقسطة، هذه المملكة اسمها سرقسطة، وكان بينهما من المناوشات على سبب مدينة تسمى مدينة وادي الحجارة. انظروا إلى ماذا بعد ذلك على قضية هذه المدينة، وفي الواقع المعاصر شيء شبيه بمدينة وادي الحجارة. فماذا فعل هذا الملك المأمون؟ فغزا وادي الحجارة، ثم انتصر عليه ابن هود صاحب مملكة سرقسطة. فما كان من هذا الملك إلا أن استعان بملك قشتالة. قشتالة كانت تضم هذه المملكة أجزاء كبيرة من البرتغال ومن إسبانيا،
وكان هذا الملك يسمى فرناندو. فاستعان به المأمون على ابن هود مقابل أن يسترجع هذه المدينة، مدينة وادي الحجارة، مقابل جزية يدفعها هذا الملك المسلم على حد زعمه. لم تمر في تاريخ الأمة أن دفع المسلمون الجزية إلا في الأندلس والآن. فجنح المأمون إلى الاستنصار بفرناندو الأول ملك قشتالة، ووعد بأن يؤدي له الجزية. بعد ذلك تحالف ابن هود مع ملك قشتالة لاسترجاع هذه المدينة. المستفيد هنا هو هذا النصراني الصليبي فرناندو الأول. بعد ذلك استشار هذا المأمون قضبا وتحالف مع الملك إغريسي ملك نافار أخو فرناندو. هذه العملية استمرت مناحرة ما بين هذين الأميرين وهذين الملكين، والنصارى يتفرجون ويستلمون الغنائم والجزية. استمرت هذه الحروب سنوات، قرابة 5 أو 6 سنوات حروب داخلية ما بين هذين الأميرين، ولم تنتهي إلى بوفاة ابن هود سنة 438 هجرية. هذا المأمون لم يكتفي بذلك، بل غزا مملكة بنسية، وكان يحكمها صهرة زوج بنته عبد الملك بن عبد العزيز ابن أبي عامر، وكان ذاك سنة 457. السبب في ذلك أنه كان يسيء معاملة ابنته، وكان يسقيها الضيم على حد قول المأمون، فانتصر لابنته ولكن بتحالف نصراني جديد، وسقطت بنسية في يد هذا المأمون. بعد ذلك في هذه السنة انتقل إلى عذاب الله ملك قشتالة فرناندو الأول، وثارت بين أولاده الثلاثة فتن داخلية: سانشو ملك قشتالة، والفونسو ملك ليون، وليون لحد الآن بلدة مشهورة في فرنسا وفي جامعة مشهورة جامعة ليون إلى الآن معروفة، والملك الثالث إغريسي ملك جليقيا. النصارى منذ زمن طويل إذا وقعت ما بينهم مشاكل يتدخل فيها البابا ويصلح ما بينها لتوحيدهم ضد المسلمين وإعمال العمائل فيهم. ولذلك ربما تذكرون منذ سنوات، ربما 10 سنوات تقريبا الآن، لما حدثت حرب بين إنجلترا وبين الأرجنتين على جزر فوكلاند. هذه الحرب لم تستمر طويلا، ربما أسبوع أو أكثر، وبعد ذلك تم الصلح بينهما على هذه الجزيرة. انتهت هذه الحروب الأهلية سنة 1071 ميلادية، حروب أهلية بين الثلاثة الأخوة أبناء ملك قشتالة فرناندو. ملك ليون وهو الفونسو السادس التجأ في حماية المأمون فرارا من أخوته، وبقي هناك قرابة 9 شهور، وكانت هذه الرحلة وهذه الإقامة أشبه ما تكون برحلة استكشافية لمعالم طليطلة وبيان ومعرفة مواضع الضعف في هذه المدينة، وهو الذي قزا بعد ذلك. وهذا يؤكد لنا أن النصارى واليهود لا يقيمون للمسلمين وزنا، لا يرغبون فيهم إلا ولا ذمة مهما عمل المسلمون معهم، ولا يختلف اليهود عن النصارى ولا النصارى عن اليهود. الغد من شيمته، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى منهم في كتابه العزيز، ولكن أن المسلمين لا يتعظون بهذا الشيء. بعد ذلك بفترة 9 شهور عاد هذا الفونسو السادس إلى احتلال العرش في قشتالة، بعد أن قامت أخته وتسمى أوراكا في قتل أخيه ملك قشتالة اللي هو سانشو، وبعد ذلك عاد وتوفى المأمون في ذي القعدة سنة 467 هجرية، وخلف في ذلك حفيده القادر وهو يحيى بن ذي النون، لأن كما ذكرت أن هشاما ابنه توفى في حياة أبيه فانتقل الملك إلى القادر، وكان القادر فتى حدثا قليل الخبرة قد ربي في أحجار النساء ونشأ بين الخصيان والغانيات، عيش الدلع عيش ترف فلا يشرب عوده، فأصبح عجيم الخبرة وليس له رأي، فغلب على أمره العبيد والموالي. كان من عادة ملوك الطوائف أن يأتون بأناس من خارج البلاد يشترونهم ويربونهم ليحمونهم، يعني لا يعتمدون على الحماية الذاتية من أبناء البلد، وإنما يأتون بأناس من خارج البلد ويربونهم. ولذلك كان هناك دولة أقيمت من وراء ذلك، دولة الصقالبة. هذه الدولة الصقالبة كانوا يأتون بهم من اليونان ومن أمم أخرى ويربونهم، مثل قضية المماليك في مصر، قضية جنود مرتزقة يخططون لحماية وأمن الحاكم وعائلته وثرواتهم في عهد ملوك الطوائف، وهذه صورة ربما تكون متكررة بعض الشيء. فاختلف مع وزيره، وزير أبيه كما قلت أبو بكر ابن الحديدي، اختلافه اختلاف قنائم ليس مصلحة الشعب، وإنما هذا الوزير استبد ببعض الأمور واستأثر بإقطاع وبأموال دون أن يعلم بها هذا الفتى القادر. بعد ذلك دبر في مقتل، واتفق مع بعض قطاع الطرق ومع بعض المناوئين لهذا الوزير، وقضي على هذا الوزير. بعد ذلك ماذا حدث؟ أن الذين قتلوا هذا الوزير قاموا بثورة عارمة على القادر، وحدثت فوضى ونشر الذعر بين المواطنين وخرج القادر. خرج إلى أي؟ إلى ملك قشتالة الفونسو السادس، وتعهد له بأن يدفع له الجزية مقابل أن يقضي على شعبه، واستجاب له الفونسو السادس ودخل طليطلة ونكل بالمعارضين وبالثوار وبجموع الشعب بواسطة الجنود النصارى المرتزقة، فقضي على كثير من عامة أهل طليطلة. هذه الثورة الأولى. قامت ثورة ثانية أيضا لما بلغ السيل الزبد، ورأى الناس أنه لا طاقة لهم بدفع المكوس والضرائب للعائلة الحاكمة آنذاك للقادر، ولا يجدون ما يأكلون. كان من خصائص طليطلة، فاتني ذلك، أن الحنطة والشعير تمكث 50 عاما لا تتغير من البركة التي أوجدها الله تبارك وتعالى في تلك المدن. وفي بعض المدن الأندلسية لا تستطيع الحية أن تدخل بعض المدن، وإن دخلت شبر داخل الحدود تموت. أمور عجيبة وصفها المقري في نفع الطيب حينما استعرض خصائص الأقاليم، فقضايا ربما لا يصدقها الإنسان. كانت طليطلة أرض مشهورة بالعنبر، ولذلك إسبانيا إلى اليوم تشتهر بهذا العنبر. هذا ألفونسو السادس عمل 7 سنين لتخريب أسواق طليطلة وما قبلها من الأعمار، وبعد ذلك استولى عليها. فصارت ثورة ثانية، وقادر هذا الملك القادر المسمى إلى حصن يسمى حصن وهذة، وكان ذلك سنة 473 هجرية، وبقيت طليطلة بلا أمير. وكتب بعض الناس إلى بعض الملوك المسلمين، وهو المتوكل ابن الأفطس أمير بطليوس. بعد ذلك المحاولة الثانية بعث هذا القادر إلى ألفونسو السادس يستنجده لقتال ابن الأفطس، فدخل طليطلة مرة ثانية في حماية النصارى ومزق المعارضين شر ممزق. ودخل طليطلة وجلس على عرشه الواهي، وذلك سنة 474 هجري. الواقع أن كل شيء كان ينذر بالخطر وبالوقوع، وبأن النكبة سوف تحدث لا محالة. ولكن هذا الملك ألفونسو السادس كان قويا وكان ذا عقل، ولم يخطط لتدمير طليطلة بين يوم وليلة، ولكن كما قلت سابقا مكث 7 سنوات، وفي بعض الروايات 9 سنوات، ولكن المرجح هو 7 سنوات. فأول شيء عمل هذا الملك النصراني ملك قشتال ألفونسو السادس أن سعى بتحييد الطوائف أو الممالك المتاخمة لطليطلة. لابد من التأمين، جبهات متعددة، أن الإنسان إذا دخل حرب لابد أن يؤمن بعض الجوانب، وهذا ما فعله صدام حسين الآن. ولذلك كان من رقم وحشيته ورقم ظلمه وجبروته، أقصد صدام حسين، ولكن أكثر الرؤساء العرب قراءة للتاريخ ربما لا يعرف البعض هذا، وله كتابات في تحليل التاريخ. وإن كان الوضع ليس موضع إطراء، ولكن ينبغي أن ننصف وإن كان خصما. فكان هذا ألفونسو السادس كان ذا عقلية عجيبة، فأمن بعض الجبهات وبعض الجوانب، وذهب إلى المعتمد ابن عباد. وهذا المعتمد ابن عباد شاعر فصيح في البلاغة له وفي الفروسية له، ولكن بلغ قمة الندالة بين أمراء الطوائف عنه، بلغ من الهوان والذل الشيء الكثير. ربما سقوط الأندلس هو أحد أركانها وأعمدتها. فتحالف معه ألفونسو السادس مع المعتمد ابن عباد على عدة شروط. أولها أن يلتزم الحياد بن عباد فلا يتدخل في أي شيء يريد الفونسو السادس. ثانيا أن يمد المعتمد بن عباد بجنود مرتزقة مع الفونسو السادس في أي قزو أو حرب يقوم به هذا الملك القشتالي الفونسو السادس، وإضافة إلى ذلك أن يدفع ابن عباد الجزية لملك قشتال. فلق من الهواء إلى حد كبير، ودفع إضافة إلى ذلك شرط رابع أن لا يتدخل في طليطلة مهما أعمل هذا الفونسو السادس القتل والتشريد في المسلمين في طليطلة، فلا يحق لابن عباد أن يتدخل فيها، ورضي بهذا الذل والقنوع والذل والصفر. ودخل الفونسو السادس طليطلة في سنة 478 هجرية، وسقطت هذه المدينة بعد أن تسارع سفراء دول الطوائف لتقديم الولاء ودفع الجزية لهذا الملك القشتالي اللي شجع الفونسو السادس في تدمير طليطلة، هو وجود الذل والاستكانة لدى أمراء الطوائف، ويعرف هو أنهم لا يستطيعون، وقد بعث إليهم برسالة أو بمعنى أصح حينما أتى إليه السفراء المعتمدون وضخهم، حتى أن بعض المؤرخين وصفوا تلك الحالة التي كان عليها السفراء، بلقوا إلى ذل عجيب، حتى أن من الأمراء من تنصر من المسلمين الذين كانوا تنصر، وقد كان تنصر من أجل جارية نصرانية، وبعضهم تنصر حبا وتعظيما للملكة إيزابيلا التي سنت قانون محاكم التحقيق والمسمى خطأ بمحاكم التفتيش بعد إصدار المرسوم الكنسي البابوي بتغيير المسلمين إلى نصارى بالإجبار، وهذا إن كان في العمر بقية سوف استعرضه بمحاضرة مستقلة في مدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ثم بالاتفاق مع الأخوة القائمين على تنظيم هذه الدروس، ليمكن لأن استعراض محاكم التحقيق أو التحريق بمعنى أصح له صلة بسقوط دول عديدة مثل قرناطة وقرطبة، حتى وجدنا أمثال ابن الأحمر كان ملك ولكن أصيب بالذل والهوان النصارى، ولكن كانت الحروب مد وجزم، وكان موقعة الزلاقة بقيادة يوسف بن تشمين أعادت الاعتبار نوعا ما إلى المسلمين، ولكن أمراء السوء لم يدعوه فتحالفوا مع النصارى، كان الولاء متعدد، كان ولاءهم لمن يضمن لهم كرسي الحكم، فكانوا يسعون في ذلك. ودخل ملك قشتالة طليطلة، واتفقوا على عدة شروط أهمها الحرية الدينية للمسلمين والإبقاء على جامعة طليطلة، الذي بعد شهرين اثنين جعل منه كنيسة ووضعت الصلبان وبكى المحراب إلى الله تبارك وتعالى من تفريط المسلمين لأماكن العبادة، وسيم المسلمون سوء العذاب آنذاك. وحدث من الأمور الشيء العجيب، لم يفي النصارى بما قطعوا على أنفسهم من عهود ومواثيق، لأنهم لا يعتبرون المسلمين أي شيء. بعد ذلك عقد للمسلمين في طليطلة محاكم رهيبة، سوف استعرضها في محاكم التحقيق لأنه له صلة
كان النصارى يفضون بكارة الفتيات المسلمات بأصابعهم ويفعلون بالسادة ما لم يفعل بالعبيد، وكانوا إذا يرون أحد يقتسل ليلة الجمعة يعدم، ويفتشون أجسام المسلمين فإذا وجدوا إنسانا مقتونا أعدم. وأيضا من وجد أيام العيد يلبس الثياب الجديدة يعدم، ولكن كان هذا هو المصير المحتوم. فختاما ممكن أن نجمل تلك الأسباب: ضعف الحكام حكام ملوك الطوائف واستئثارهم بالأموال والخيرات دون الشعوب، عدم وجود قاعدة شعبية قوية تساندهم، لأن الإنسان مهما كان في أي بلد أو في أي صقع من الأصقاع أنه لا ينجذب إلى وطنه كوطن كتراب، وإنما يجذب إلى وطنه بقدر ما يعطيه الوطن من أمن، من حرية، من تكافل، من عدالة اجتماعية إلى غير ذلك. أن لا يرى وهو الذي يملك المؤهلات وغيره من أبناء ملوك الطوائف ليس له لديه أي رقي علمي يجد يتحكم، بعد ذلك جعل الشعوب سجادة لأبناء الذوات يطؤونهم متى شاءوا وبأي وقت وفي أي مكان، إضافة أن وجود فقهاء السلاطين كما وصفهم بعض المؤرخين بأنهم يأكلون من حلوائهم ويستقطعون من أراضيهم ويتنعمون في حريرهم، فلا شك أن كل شيء إذا كان باسم الدين فلا أحد يستطيع أن يقول الشيخ الفلاني هذا جائز وإن كان حراما، وإن كان في الموقع الرسمي لا يستطيع أحد أن يقول لا، فيقال له هل أنت أعلم من هذا الشيخ أم بلغت من الفقه والشيء الكثير مثله، فيقول لا. فانفصام القاعدة عن القمة إضافة إلى التحالف النصراني، وقبل ذلك هو ترك هذا الدين. لم يصبحوا أدلة على غيرهم إلا بعد أن هانوا أنفسهم بتركهم لهذا الدين، فهانوا على الغير. إضافة إلى ذلك التناحر الدائم بين الأمراء في اقتطاع وضم بعض الأجزاء الجغرافية إليهم وإن كان يتحالف، حتى وجدنا من الأمراء من يقتلون أبنائهم حينما أرادوا الانفصال عنهم وتكوين ممالك أخرى. كل شيء ذلك طبيعي أن ينزول الملك إذا كان مستوى أولئك بهذا الانحطاط وبهذا الاستهتار، حتى أن بعض المدن والممالك كان يأتي إليهم الجيش الغازي لابسا الدروع وهم يستقبلونهم بالحرير وبالثياب الجدد، وانعدم الأمن والأمان والثقة بين الناس، فلذلك كانوا يتمنون زوال ملك هؤلاء وإن كان حكموهم النصارى فيما بعد. فإذا كانت القضية خسرانة خسرانة، لا يهم من يحكم إذا كان المصير واحد، فلا يفرق بين زيد وعمر من الناس، الذي يؤدي للمسلمين سوف يؤدي للنصارى أو لليهود، فلم يتغير الوضع، فلا يهم الاسم بقدر ما يهم الفعل، وهذا الذي وقع في ملوك الطوائف. بعد ذلك أصبحوا، لأن أي حكم بدون قاعدة ينهار وأي بنيان بدون قاعدة ينهار، وبالتالي أحداث الفجوة الكبيرة بين الناس وإيجاد أنواع من الناس تتعاون مع كل قادم، وهذا ما خطط الملك ألفونسو السادس أنه قبل قزو قليطلة بسنوات أوجد من الأتباع داخل طليطلة تبعث إليه بالأخبار وتحاول زعزعة ثقة الناس في حكامهم وإثارة المظالم التي تقع عليهم. بعد ذلك الجو مهيئ ومناسب لأي قزو خارجي إذا كان الإنسان ضعيف، وعملية بناء الإنسان تتم عن طريق الإرهاب والتعذيب وامتعاض حقوقه وسلبه ما يملك وانتهاك عرضه، ولأنه لا يساوي شيء بدون هؤلاء الحكام أنه لا وجود له. لا شك أن الإنسان في هذه الحالة لا يملك من مقاومات الصمود ومن مقاومات الدفاع شيء، بعض الشيء. ولذلك أن كما قلت أنه لا يهتم بمن يحكمه إن كانوا سواء في ذلك الأمر. إضافة إلى ذلك، إضافة إلى الوازع الديني والوازع الأخلاقي، أن الشعوب كانت ترى المذلة في حكامها وهم يستنجدون بالنصارى ويخضعون لهم ويعلقون الصلبان في رقابهم. فالإنسان آنذاك يقول إذا كان هذا هو مستوى الحكام وهم على ما يزعمون أنهم يحمونه ويتكلمون باسمه ويتحكمون في خيراته، اللجوء إلى النصارى أفضل من هؤلاء. فالقضية بحاجة إلى دراسة. وقد وفى طليطلة جمع من الشعراء ذكرها المقري في نفح الطيب، وذكرها أيضا المقري في إزهار الرياض في أخبار عياض، وشكيب أرسلان في سقوط الأندلس، وذكرها محمد عبد الله عنان في كثير من كتبه في كتاب مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام، وأيضا دول الطوائف، وفي كتاب دولة المرابطين، وأيضا ابن بسام في الذخيرة في محاسن الجزيرة، وجمع من المؤرخين ومن الكتاب والأدباء. ولكن ابن حزم كان أكثر المؤرخين موضوعية في وصف أولئك الأمراء والعلماء. والحديث ذو شجون، ولكن أشعر أن الوقت قد ضاق وفي مجال للأسئلة في ما يتصل بالموضوع إن شاء الله، إن ألهمني الله تبارك وتعالى الإجابة أجب، وإن لم أعرف الإجابة أقول لا أعرف، كما قلت في البداية أنني لست بشيخ ولا مؤرخ ولا أي شيء، وإنما طالب علم، وربما يكون قدر علمي أقل من كثير من الحاضرين، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى أن أكون أنا المتكلم وغير الصامت. وهذه يعني قضية ربما أختبر نفسي أمام من يقومني، فإن كان الأمر صحيحا حمد الله تبارك وتعالى عليه، وإن كان خلاف ذلك فمني ومن الشيطان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ورد من أحداث ومن عظات، وإن في ذلك أسئلة